ونتكلم الآن عن سنن النسائي أبي عبد الرحمن رحمه الله. سنن النسائي إحدى الكتب الستة التي اشتهرت عند القاصي والداني. مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخرساني النسائي القاضي. مولده رحمه الله في مدينة نسا في سنة 15 و200، وقيل في سنة 14 و200 للهجرة. والاختلاف جاء بسبب رواية رويت عنه وبسبب كلام تلميذه أبي سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر. فأبو سعيد ذكر أن مولده في سنة 15 أو 14، والنسائي نفسه لما سئل عن مولده متى قال يشبه أن يكون في سنة 15 و200. فإذا هو لم يقطع ولم يجزم بهذا لأنه لم يضبط تاريخ مولده، ولكنه استدل على ذلك بأنه رحل إلى قتيبة بن سعيد في سنة 30 و200، وكأنه يستشف أن عمره إذ ذاك كان 15 سنة، فيكون مولده تقريبا في حدود سنة 15 و200. طلب رحمه الله العلم منذ الصغر، وهذا أفاده كثيرا جدا كما سنشير إليه. فنجده رحل إلى قتيبة بن سعيد في سنة 30 و200، وأقام عنده ولازمه أكثر من سنة، ولذلك يعتبر إسناد النسائي عاليا في بعض الشيوخ ومن جملتهم قتيبة بن سعيد الذي كان مولده في عصر مبكر. فقتيبة بن سعيد كان مولده في سنة 49 و100، فهو عاش تقريبا حوالي 100 عام. فظفر النسائي بأسانيد عالية من هذا الباب، من جملتها أحاديث باللهيعة التي يرويها عنه قتيبة بن سعيد، كما سنشير إلى ذلك أيضا حينما يثني بعض العلماء على النسائي كيف استطاع أن يصبر عن إخراج أحاديث باللهيعة مع العلم أنها موجودة عنده. ثم إنه لم يقتصر على السماع من قتيبة بن سعيد، بل سمع من أئمة آخرين مثل إسحاق ابن راهوية وأحمد ابن منيع وعلي ابن حجر السعدي، ومن أبي داود والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومحمد بن يحيى الذهلي وعمر بن علي الفلاس وأبي قريب محمد بن العلاء ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى وهناد بن السري وأمثال هؤلاء الشيوخ الذين أدركهم وروى عنهم، ومعظمهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة وبخاصة البخاري ومسلم. فإذا هو شارك البخاري ومسلما في كثير من شيوخهم، ولذلك ظفر بالأسانيد العالية. اختلف أيضا في سماع النسائي من البخاري نفسه، هل سمع من البخاري وروى عنه أو لا. فنجد المزي في تهذيب الكمال يقطع بأنه لم يروي عن البخاري، وأن الذي وقع في السنن حينما قال حدثنا محمد بن إسماعيل وقيل عنه وهو البخاري أن هذا من تصرف بعض الرواة، والحقيقة أنه لم يسمع من البخاري. هذه وجهة نظر المزي، لكن بعد التتبع وجد أنه فعلا روى عن البخاري، ومن أراد الإفاضة في هذه المسألة فليراجع كتاب بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني للسخاوي، فإنه بين هذه المسألة. كذلك أيضا في ظني أن بشار معروف في تعليقه على تهذيب الكمال وضح هذا أيضا. وكان من أدب الطلب عندهم في ذلك العصر الرحلة في طلب الحديث، وهذا الذي حرص عليه وصنعه النسائي، وهو الذي أفاده في حصوله على الأسانيد العالية. فإنه رحمه الله رحل إلى عدة بلدان، منها خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام، وسمع من كثير من الشيوخ، وكان حريصا على التلقي حتى وإن كان يصاحب ذلك شيء من العنى بل ربما المذلة. فنجده رحمه الله مثلا قدم على الحارث ابن مسكين وسمع منه، ولكنه لم يستطع السماع منه مباشرة، أي بحضور الحلقة كما يحضرها بقية التلاميذ، وإنما كان يستمع من وراء ستار. ولذلك نجد النسائي في سننه إذا روى عن الحارث بن مسكين يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، أو يأتي بصيغة مثلا أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، فهو يشير بهذا الصنيع إلى أنه لم يأخذ عن الحارث بن مسكين كما أخذ عن بقية الشيوخ الذين لا يقيد ذلك بالقراءة عليهم حال سماعه. قيل في السبب الذي دعا النسائي إلى عدم السماع من الحارث بن مسكين مباشرة أنهما كانا قاضيين، هذا قاضي وهذا قاضي، وحصل بينهما شيء من الخلاف الذي يحصل في الغالب بين الأقران، لذلك لم يستطع النسائي الحضور إلى حلقة الحارث بن مسكين لما بينهما من الشحناء. وقيل سبب غير ذلك، وهو أن الحارث بن مسكين رحمه الله كان مؤاخذا من قبل السلطان في عصره، ويبدو أنه كان متخوفا من السلطان، فدخل عليه النسائي بزي أنكره ولم يكن يعرفه، كان لابسا لقلونسوة وثياب كأنها تشبه ثياب أعوان السلطان، فخشي الحارث المسكين أن يكون هذا من أعوان السلطان دس عليه لينقل كلامه إلى السلطان، فمنعه من الحضور إلى الحلقة، فأصبح يحضر من وراء ستار ويسمع ويقيد. قيل هذان السببان. كما أنه رحمه الله سمع في رحلته إلى مصر من أحمد بن صالح المصري الذي هو أحد الأئمة في طبقة الإمام أحمد، وإمام مشهور كثرت عبارات العلماء في الثناء عليه، إلا أن النسائي بدلا من الرواية عن هذا الإمام والثناء عليه انقلب على الضد، فأصبح ينال من أحمد بن صالح المصري ويتكلم فيه ويتهمه بالكذب إلى غير ذلك من العبارات التي وردت عن النسائي في حق هذا الإمام. فما هو السبب يا ترى؟ لعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن سنن أبي داود أن أبا داود رحمه الله كان حريصا على السماع بل حتى على إسماع أبنائه من الشيوخ الذين يستطيع أن يسمعهم منهم، ومن ذلك أنه رحل بابنه عبد الله إلى أحمد بن صالح المصري وأحضره معه في الحلقة. وقلت لكم إنه ذكر أن أبا داود وضع لحية لابنه عبد الله مستعارة، لأن أحمد بن صالح لم يكن يسمح لمردان بحضوره إلى حلقته، وكانت هذه القصة أشكلت على بعض الإخوة الحضور، كيف يصنع أبو داود هذا وهل هذا من باب التمثيل المحرم إلى غير ذلك. هذه القصة يبدو أن في سندها ما يمكن أن تعل به هذه القصة، مع العلم أنها وردت بلفظ آخر ولعله هو الأصوب، وذلك أنه قيل إن أبا داود أحضر ابنه وهو أمره، لم يكن وضع له هذه اللحية التي قيل إنه وضعها له، وحينما أحضره رفض أحمد بن صالح أن يحدث حتى يخرج أبو داود ابنه، فقال له أبو داود إنه أحفظ وأذكى من الملتحين فامتحنه، فامتحنه أحمد بن صالح فوجده أهلا للتحمل فسمح له يعني باستثناء. قيل إن أحمد بن صالح كان عسرا وشديدا في الإسماع، لا يسمع أحدا حتى يأتيه برجلين يزكيانه، فيحتاج أن يأتي قبل ذلك فيستأذن ويأتي بمن يزكيه، وكان لا يسمح للمردان أيضا، ومع ذلك قالوا فيه عسر وشدة في خلقه، بل وصف رحمه الله بشيء من العجب والتيه. كل هذا يبدو أنه كان عاملا في الوقيعة التي وقعت بينه وبين النساء، فيقال إن النسائي جاء وحضر إلى الحلقة هكذا على اعتبار أنها كبقية حلقات الشيوخ، فلما جاء رفض أحمد بن صالح المصري إسماعه، لأنه يعتبر دخل البيوت من غير أبوابها في نظر أحمد بن صالح المصري، فطرده من حلقته. فوقع هذا في نفس النسائي فأصبح يتكلم في أحمد بن صالح المصري، ولذلك قال العلماء إنه لا يسمع كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري لهذا السبب. ثم إنه رحمه الله في حال الرحلة يبدو أنه راق له المقام في مصر، فأقام فيها واستوطنها حتى توفاه الله كما سيأتي. لقد عمر النسائي رحمه الله حيث عاش قريبا من 90 عاما، وفاته في سنة 303 للهجرة ومولده في سنة 1520، فيكون عاش تقريبا 88 سنة، ومع الظفر بعلو الإسناد هذا جعل التلاميذ يحرصون على السماع من النسائي وعلى لقيه، أي أن هناك عاملان أساسيان، العامل الأول أن النسائي عمر فعاش مدة تقرب من 90 عاما، والعامل الثاني أنه طلب العلم في الصغر ليس كالترمذي الذي أشرنا إلى أنه تأخر طلبه للعلم. النسائي طلب العلم في الصغر، ولما طلب العلم ظفر بأسانيد عالية مثل قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وأمثاله. هذه الأسانيد العالية التي حصلت للنسائي جعلت طلبة العلم يحرصون على السماع منه، لأنهم سيذكرون أيضا بعلو الإسناد، فنجد كبار الأئمة تتلمذ على النسائي. فمن هؤلاء ابن حبان صاحب الصحيح، والعقيلي صاحب الضعفاء، وابن عدي صاحب الكامل، والدولابي، ومع العلم أنه يعتبر من أقران النسائي ولكنه سمع منه، الدولابي صاحب كتاب الأسماء والكنى، والطحاوي صاحب شرح معاني الآثار ومشكل الآثار وصاحب الطحاوية العقيدة المعروفة، وأبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم، وأبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، والطبراني الإمام المشهور صاحب المعاجم الثلاثة، وابن السني الذي هو صاحب عمل اليوم والليلة وكتاب القناعة المطبوعين، والذي هو أحد رواة السنن كما سيأتي إن شاء الله، وغير هؤلاء كثير. في ذات مرة دخل النسائي رحمه الله دمشق، فرأى كثيرا من أهلها منحرفا كما يقول عن علي، أي ليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانة عندهم، بل ربما تناوله بعضهم بالوقيعة، فألف كتاب خصائص علي، أي فضائل علي رضي الله عنه كما يقول، رجاء أن يهديهم الله. فأنكر عليه من أنكر لماذا ترك الشيخين، يعني أبا بكر وعمر، وصنف في علي، فألف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة، ولكنه لم يخرج في فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه شيئا، والسبب أنه لم يجد في فضله شيئا على شرطه، بل الأحاديث التي وردت في فضل معاوية رضي الله عنه لا تصح. فقيل إنه تكلم بكلام عن معاوية، أخذ عليه هذا الكلام فتناوله أهل دمشق بالضرب، فأخذوا يدفعون في جنبيه، ويبدو أنهم أيضا ضربوه مع خفيتيه حتى أخرجوه من المسجد الذي كان فيه، فأثر فيه هذا الصنيع، فقال احملوني إلى مكة فحمل وتوفي رحمه الله. قيل إنه توفي بالرملة في فلسطين، وقيل إنه توفي بمكة. الخلاف جاء بين أبي سعيد بن يونس الذي هو أحد تلاميذ النسائي وبين الدارقطني. الدارقطني يرى أنه توفي بمكة، وأبو سعيد بن يونس يرى أنه توفي بالرملة من أعمال فلسطين. وبعض العلماء مثل الذهبي رجح قول ابن يونس لأنه تلميذ للنسائي، أما الدارقطني فلم يدرك النسائي. كانت وفاته رحمه الله في صفر في سنة 300 للهجرة، وذلك في يوم الاثنين 13 ليلة خلت من شهر صفر. عرف النسائي رحمه الله بالحفظ والإتقان، حتى إن الذهبي يقدمه على مسلم. يرى الذهبي أن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح. وكما قلت لكم أصبح عالي الإسناد يحرص طلبة العلم على التلقي عنه للسببين اللذين ذكرتهما. ويظهر أنه رحمه الله كان موسر الحال. نقل عنه أنه كان متزوجا بأربع نسوة، ويضيف إليهن في الغالب سرية من السرايا، وكان يقسم لخمس. وذكروا كلاما في هذا لا داعي لذكره في هذا الموضع. وكان مع هذا صاحب عبادة. ذكروا أنه خرج مرة مع أمير مصر لفداء بعض المسلمين الذين وقعوا في الأسر، فوصفوا من شهامته رحمه الله وحرصه على إقامة السنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه ما جعل العلماء يعجبون به ويثنون عليه. وكان يصوم مثل صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. ومع هذا كان في وجهه شيء من البهاء والنظرة، حتى إن بعضهم كان يظن أن النسائي يشرب النبيذ، لأن النبيذ يعطي الإنسان عافية وصحة في جسمه أجل نسبة الحلى الذي فيه. لكن النسائي لما سئل أجاب بأنه يرى حرمة النبيذ وليس ممن يتوسع في ذلك. وكان رحمه الله تولى القضاء في مدينتين، في مصر وفي حمص. توفي بعد أن ألف مؤلفات عديدة مهمة جدا، منها كتاب الكنى، وهذا الكتاب لم يصل إلينا، ومنها كتاب الضعفاء والمتروكين وهو مطبوع، ومنها كتاب حديث مالك بن أنس الذي جعل مثلي أحاديث هذا الكتاب من ضمن الأحاديث التي ذكرها في تحفة الأشراف، ورجال أسانيده من ضمن الرجال الذين تطرق إليهم في كتابه تهذيب الكمال. ويبدو أن النسائي رحمه الله كان حريصا على تتبع أحاديث هؤلاء الأئمة المشهورين المكثرين، فنجده ألف مسندا لحديث مالك بن أنس، ومسندا لحديث الزهري، ومسندا لحديث شعبة، ومسندا لحديث الثوري، ومسندا لحديث ابن جريج، ومسندا لحديث القطان، ومسندا لحديث الفضيل بن عياض رحمهم الله تعالى. كما أنه مؤلف مسندا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي بعضها تعتبر من كتب السنن له، مثل كتاب التفسير وكتاب عشرة النساء وكتاب عمل اليوم والليلة وكتاب الجمعة، هذه اعتبروها داخلة في كتاب السنن الكبير له. لكن أشهر هذه الكتب التي وصلت إلينا كتاب السنن. وهذا الكتاب كتاب كبير جدا، له عدة روايات، نجد في كل رواية ما ليس في الأخرى من الكتب. ويظهر أن السبب أن كبر حجم الكتاب جعل بعض هذه الكتب يفوت سماعها بعض أولئك الرواة الذين رووا السنن عن النسائي. لكن بمجموع هذه الروايات يمكن أن يضم بعضها إلى بعض لتشكل كتابا كبيرا هو كتاب السنن الكبرى للنسائي. هذا الكتاب نجد الذين رووه عن النسائي كثرة، من جملتهم كما ذكره من حافظ بن حجر عبد الكريم الذي هو ابن النسائي صاحب الكتاب، عبد الكريم بن أحمد بن شعيب، ومنهم ابن السني أبو بكر أحمد بن محمد الذي اشتهرت روايته وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، ومن هؤلاء أبو علي الحسن بن الأخضر الأسيوطي أو ابن الخضر الأسيوطي، وكذلك الحسن بن رشيد العسكري، وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن حيوية، ومحمد بن معاوية المشهور بابن الأحمر الأندلسي وروايته مشهورة، ومنهم محمد بن قاسم بن سيار القرطبي ورواية بن سيار أيضا مشهورة، وعلي بن أبي جعفر الطحاوي، وليس هو الطحاوي صاحب شرح معاني الآثار، وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس، وغير هؤلاء أيضا قد رووا السنن عن النسائي. ولأهمية سنن النسائي وإعجاب العلماء بها، نجد أن هناك من أطلق عليها الصحة فسماها باسم الصحيح، من هؤلاء كما قيل أبو عبد الله بن مندة وابن السكن وأبو علي النيسابوري والدارقطني وابن عدي والخطيب البغدادي، يقال إنهم سموا سنن النسائي الصحيح. هذا يحتاج أولا إلى التثبت من إطلاق هؤلاء العلماء لفظ الصحة على سنن النسائي، فإن صح عنهم أو عن بعضهم أنه أطلق الصحة عليه فلعله يعني ما أخرجه من المقدار الكبير من الحديث الصحيح مع تنبيهه على الحديث الضعيف، وأما أن يكون جميع ما في سنن النسائي كله صحيح فهذا ليس بصحيح كما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. من العبارات التي يمكن أن تفيدنا في معرفة مكانة سنن النسائي قول ابن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها تصريفا وأحسنها ترتيبا. ويقول عبد الرحيم المكي الذي هو أحد شيوخ ابن الأحمر الذي هو أحد رواة السنن، يقول عن سنن النسائي: إنه أشرف المصنفات كلها وما وضع في الإسلام مثله. وهذه العبارة قد يكون فيها شيء من المبالغة، ولكنها جاءت من قبيل إعجابهم بسنن النسائي، وإلا فالصحيحان أحسن مكانة منه. وقد عرف النسائي رحمه الله بتشدده في الجرح، وهذا التشدد أفاده في انتقاء الأحاديث في سننه الكبرى، أي أنه ليس كالترمذي الذي خرج أحاديث انتقدت عليه وخرج عن بعض الرواة الذين تسمح في الإخراج لهم، بل إن النسائي رحمه الله عرف بتشدد في الجرح، وهذا التشدد هو الذي دعاه إلى ترك حديث مثل ابن لهيعة. فنجد بعض العلماء مثل الدارقطني وغير الدارقطني انبهروا من صنيع النسائي، لأن الواحد منهم كان يفخر بعلو الإسناد، وقد حصل للنسائي علو إسناد لا مثيل له، لكنه من طريق ابن لهيعة حينما يخرج حديثا عن شيخه قتيبة، وقتيبة يروي عن ابن لهيعة، وابن لهيعة يعتبر من قدماء شيوخ قتيبة بن سعيد، ويصبح عنده أسانيد عالية من هذا الباب. فكون النسائي رحمه الله يترك جميع هذه الأسانيد ولا يخرج لابن لهيعة شيئا، يعتبرون هذا من باب الصبر الذي قد لا يحتمله بعض الشيوخ آنذاك، فيقولون: من يصبر على ما صبر عليه النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا حديثا فترك حديث ابن لهيعة، وما تركه النسائي إلا لأجل الكلام الذي فيه. ونجد ابن طاهر المقدسي رحمه الله والذي تكلم عن شروط الأئمة الستة يقسم أحاديث سنن النسائي إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول يقول إنها أحاديث مخرجة في الصحيحين وأكثر الكتاب من هذا الباب، والقسم الثاني أحاديث صحيحة على شرط الشيخين. والقسم الثالث أحاديث أخرجها النسائي وأوضح علتها بطريقة يفهمها أهل الصنعة، أي إنه قد يشير إلى علة الحديث إشارة واضحة، وقد لا يشير إشارة واضحة ولكنها إشارة يفهمها أهل الصنعة، وذلك حينما يورد الحديث مثلا ثم يقول ذكر اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن فلان الذي هو أحد الرواة الذين تدور عليهم أسانيد هذا الحديث، ثم يبتدئ في بيان الاختلاف في هذا الحديث فيما يشير إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المعلولة بسبب ذلك الاختلاف الوارد فيه. فبعض الناس قد لا يفهم صنيع النساء هذا ولكن يفهمه أهل الصنعة. ومنهجه رحمه الله صرح به في إخراج حديث بعض الرواة، فإنه صرح أنه لا يخرج أنه لا يترك حديث الراوي حتى يجمع الأئمة على تركه. ولعل مقصده رحمه الله في إجماع الأئمة يعني في طبقة معينة، فمثلا إذا جئنا لراو حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي وتركه يحيى بن سعيد القطان، يعتبر النسائي مثلا هذا الصنيع من باب الاختلاف في ذلك الراوي، فيقول ما دام أنه ما اجمع يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي على ترك ذلك الراوي فأنا لا أتركه. بهذه الصورة، لأننا نجده أحيانا يخرج يترك حديث بعض الرواة الذين ليسوا بهذه الصفة مثل ابن لهيعة، فلم يجمع الأئمة على ترك حديثه، كان الأمر به مختلف، وكون النساء يترك حديثه لأنه ترجح لديه جرح ابن لهيعة. والذي يدل على هذا ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، وعبد الله بن عثمان بن خثيم مختلف فيه والراجح حاله أنه صدوق حسن الحديث إن شاء الله. عبد الله بن عثمان بن خثيم روى حديثا أخرجه عنه النسائي في السنن، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى الموسم موسم الحج ليقرأ عليهم سورة براءة، والحديث معروف. ثم قال النسائي بعد إخراجه لهذا الحديث ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، ويحيى بن سعيد القطان لم يترك ابن خثيم ولا عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن مهدي، إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث. قال النسائي وكأن علي بن المديني خلق للحديث. فإذا هو حينما أخرج حديث هذا الراوي بين أن هذا الراوي من الرواة الذين اختلف أئمة الحديث فيه، فعلي بن المديني يجرحه، وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان رويا عنه أي أنهما عدلا، فهذا يدل على اختلافهم في هذا الراوي ولذلك خرج حديثه، فهذا الصنيع منه يدل على صدق العبارة التي ذكرت عنه. ونجد أنه من شدته في الجرح تجنب إخراج أحاديث جماعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما مثل إسماعيل ابن أبي أويس الذي هو ابن أخت الإمام مالك وهو أحد شيوخ البخاري وربما أنه من شيوخ مسلم، هذا الراوي متكلم فيه اجتهد البخاري ومسلم فأخرج من حديثه من تقيا، وأما النسائي رحمه الله فإنه أعرض عن حديث هذا الراوي، بل إننا لنجد الدارقطني رحمه الله أخرج مصنفا جمع فيه أسماء الرواة الذين ضعفهم النسائي وأخرج لهم الشيخان في صحيحيهما. ولذلك فإن النسائي رحمه الله من منهجه في كتابه هذا نجد أنه يحرص كل الحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح إذا وجده، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع الأئمة على ضعفهم وترك حديثهم. ولربما وجد في الباب حديثا صحيحا وأخرج معه بعض الأحاديث الضعيفة، والسبب في ذلك لكون ذلك الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. ومثاله ذلك الحديث الذي رواه في الجزء الثامن في صفحة 258 من طريق سعيد بن سلمة عن عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وضلع الدين وغلبة الرجال. قال النسائي لما أخرج هذا الحديث: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث، لأن هذا الحديث جاء فيه زيادة لم تكن موجودة في الحديث الذي أخرجه هو من غير طريق سعيد بن سلمة، كان أخرج الحديث من طريق آخر قبل ذلك ثم أورده من طريق سعيد بن سلمة لهذه الزيادة التي وردت فيه. ونجد كتاب النسائي رحمه الله من الكتب التي عنيت بالناحية الفقهية مع ما تضمنته من الناحية الحديثية التي سنشير إلى بعضها، فنجده كتابا فقهيا لكونه رتب الأحاديث ترتيبا فقهيا مصاحبا بالتبويب والترجمة على تلك الأحاديث بما تضمنته من معان فقهية، فهو إذن مثل الترمذي رحمه الله الذي سبق الكلام عن صنيعه. فالترمذي قلنا إنه جمع بين طريقتي شيخيه البخاري ومسلم، وكذلك صنع النسائي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، بين الصناعة الحديثية وبين الصناعة الفقهية، لكن الترمذي أكثر إيضاحا لفقه الحديث من النسائي. فالترمذي نجد أنه يعنى عناية فائقة بإيراد آراء الفقهاء، بينما يمتاز كتاب النسائي عن كتاب الترمذي بأنه أقل إخراجا للأحاديث الضعيفة، فهو أنقى من جامع الترمذي، فلكل من الكتابين ميزة على الآخر. وليس معنى هذا أنه لا يورد بعض الآراء الفقهية، بل يوردها كما سأمثل له. ومن الأدلة على عناية النسائي رحمه الله بالناحية الفقهية تكراره للحديث، فإنه يكرر الحديث كثيرا، وهذه اعتبرت ميزة في كتاب النسائي على كتاب الترمذي، فنجده يكرر الحديث في مواضع متعددة حتى قيل إنه أكثر الكتب تكرارا للأحاديث. ومن الأمثلة على ذلك حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نجد النسائي رحمه الله كرر هذا الحديث 16 مرة، وهذا مقدار كثير بلا شك. وقلت إنه يتميز كتاب الترمذي على كتابه بإرادة الترمذي لآراء الفقهاء، ولكن ليس معنى هذا أن النسائي لا ينقل عن الفقهاء آراءهم، بل ينقلها ولكنها قليلة. فمن أمثلة ذلك كما في الجزء الثامن في صفحة 314 حيث نقل عن مسروق رحمه الله فتح له في الهدية والرشوة، وهناك بعض الأمثلة غير هذا. ومن الأدلة على اعتنائه بفقه الحديث أنه في أحيان كثيرة يقتصر على موضع الشاهد من الحديث ويقتصر المتن حينما لا يهمه بقيته في ذلك الموضع. ومن أمثلة عنايته بالناحية الفقهية أنه أحيانا يورد كلاما من عنده يدل على فقه الحديث، وقد يكون هذا الكلام طويلا قد يصل إلى نحو الصفحتين. ومن الأمثلة على ذلك في كتاب المزارعة قوله: كتابة مزارعة، ثم سرد كلاما طويلا. هذا الكلام خلاصته أنه كالوصية، تعرفون حينما نجد بعض الناس، وهناك بعض المكتبات موجود فيها نموذج من الوصايا التي يمكن أن يستخدمها الإنسان إذا أراد أن يوصي. فليس هناك فقط سوى تعبئة الفراغات، هذا ما أوصف به فلان ابن فلان في حال صحة عقله وحياته وإلى غير ذلك، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نموذج من النماذج. النسائي رحمه الله صنع نموذجا في كتاب المزارعة أشبه ما يكون بالعقد بين الاثنين اللذين يعقدان بينهما عقدا على مزارعة أرض، وهذا يدل على توسعه في الكلام على فقه الحديث. كذلك أيضا نجد أنه يورد في بعض الأحيان الأحاديث المتعارضة في الباب الواحد، وهذه الأحاديث المتعارضة في معناها يمكن أن يستخلص منها أن النسائي رحمه الله يرى العمل بهذا وذاك، ويمثلون لهذا بإراده لأحاديث الجهر في البسملة وعدم الجهر بها. فأخرج النسائي هذه الأحاديث وتلك، أحاديث الجهر وأحاديث عدم الجهر، فكأنه رحمه الله يشير إلى أنه يعمل بهذه ويعمل بهذه، ولم يرجح شيئا من هذه الأحاديث على الأخرى. هذا بالنسبة لفقه الحديث. أما بالنسبة للناحية الحديثية أو الصناعة الحديثية، فنجده رحمه الله في كثير من الأحيان يعنى بعلل الحديث، فيورد الحديث من طرق متعددة على اختلاف الناقلين لهذا الحديث، لكنه في البداية يورد الحديث من طريق، ثم يبوب بعد ذلك بابا فيقول بيان اختلاف الناقلين لهذا الحديث عن فلان مثلا عن الأوزاعي، فيبدأ يذكر الاختلاف على الأوزاعي بما يدل على أن كتابه هذا يعتبر من كتب العلل، أو أن النسائي رحمه الله عني بإبراز علل الحديث، مثله مثل الدارقطني في كتاب العلل حينما يورد علل الأحاديث واختلاف الناقلين لها. فجمع النسائي رحمه الله بين الجودة الحديثية وبين الصناعة الحديثية وبين فقه الحديث كما أشرنا إليه سابقا، كما أن كتابه تضمن أيضا فوائد عديدة مثل تسميته لبعض المكنين أي المعروفين بالكنى، وتكنيته لبعض المسمين الذين عرفوا بأسمائهم، مثل قوله أبو عمار اسمه عريف بن حميد. كذلك أيضا من الفوائد الجليلة في كتاب النسائي حكمه على الأحاديث، فنجده في كثير من الأماكن يقول هذا حديث منكر، أو هذا حديث غير محفوظ، أو هذا حديث ليس بثابت، أو هذا حديث صحيح. هذه الأحكام من النسائي تفيد بلا شك طلبة العلم والباحثين والعلماء بعد ذلك حينما تصدر هذه الأحكام من إمام مطلع مثل النسائي المشهود له بطول الباع في هذا الفن. كما أن من الفوائد التي تضمنها كتابه كلامه رحمه الله في الرواة جرحا وتعديلا، وهذا كثير في كتابه، بل إن بعض طلبة العلم في هذا الزمان ذهب ليجمع كلام النسائي رحمه الله في سننه وجعله في كتاب خرج باسم المستخرج من مصنفات النسائي في الجرح والتعديل، أورد كلام النسائي جمعه من كتاب السنن في الرواة جرحا وتعديلا، فلان يوثقه وفلان يجرحه وهلم جرا. وكلام النسائي هذا حتى وإن كان منثورا في سننه إلا أن العلماء السابقين عنوا أيضا بجمعه، لم يهملوه، ولكن هذا الأخ الذي جمعه في موطن واحد، وإلا لو رجعنا لمثل التهذيب للحافظ بن حجر في ترجمة كل راوي يكون النسائي قد تكلم عنه يورد بن حجر كلام النسائي، وقد يكون كلام النسائي هذا موجودا في كتابه الضعفاء والمتروكين، وقد يكون موجودا في كتابه السنن، كل هذا مما جمع عن النسائي رحمه الله. ونجد أن الأحاديث التي أوردها النسائي في سننه تقريبا كلها مسندة، أي مروية بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة، ولا يورد النسائي شيئا من الأحاديث المعلقة كما حصل في عند البخاري أو عند مسلم على قلته وندرته، أو عند الترمذي أيضا على قلته. إنما المقدار الذي وجد مما صورته صورة المعلق موضعين اثنين، وجد موضعان علق فيهما النسائي حديثين.
وهذا الكلام أذكره بناء على ما يقوله فاروق حمادة الذي حقق عمل اليوم والليلة للنسائي، وتكلم في مقدمة هذا الكتاب بكلام جيد عن النسائي وعن منهجه في كتابه السنن، وهو من الكتب التي رجعت إليها واعتمدت عليها في تحضير هذه المادة التي أطرحها لكم. أما بالنسبة للأحاديث العالية والنازلة عند النسائي، فأعلى ما عند النسائي الأحاديث الرباعية، يعني الأحاديث الثلاثية لا نجد شيئا منها عند النسائي. والسبب أنه رحمه الله كان يعنى بانتقاء الأحاديث، يمكن لو تطلب إخراج حديثا ثلاثيا لأخرجه، لأن الذين في طبقته مثل الترمذي أو ابن ماجه ليس عندهم من الأحاديث الثلاثية صحيحة الإسناد شيء. فالأحاديث التي الثلاثية في جامع الترمذي إنما هي حديث واحد، وسبقا ذكرته لكم وقلت أن فيه عمر بن شاكر وهو راوي مضعف والحديث ليس بصحيح. أما الأحاديث التي عند ابن ماجه الثلاثية فهي يعني أكثر من هذا العدد، ولكنها جميعها من طريق جبارة بن مغلس، وهو أيضا ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا. فإذا مثل الترمذي وابن ماجه لم يخرج حديثا صحيحا ثلاثيا، فالنسائي أعرض عن هذه الأحاديث التي يمكن أن يكون ظفر بها وهي ثلاثية الإسناد، ولذلك لم يخرج من الأحاديث العالية إلا رباعي الإسناد، وهذا كثير عنده. أما بالنسبة للأحاديث النازلة عنده فهي عشارية الإسناد، أي أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رواة. عند الترمذي أظن حديث واحد عشاري الإسناد، وعند ابن ماجه أحاديث من هذا القبيل ولكنها قليلة. أذكر منها ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي، وهو حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أظنه في فضل قراءة قل هو الله أحد. لما أخرجه النسائي قال: لا أعرف في الدنيا إسنادا أطول من هذا الإسناد، والسبب أنه رواه ستة أو سبعة من التابعين بعضهم يرويه عن بعض. ففقط طبقة التابعين تعتبر نازلة حينما يكون ستة أو سبعة، فما بالك بمن بعد التابعين.
نريد ها هنا مسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها، وهي أن سنن النسائي الموجودة نوعان: الأول السنن الكبرى، والثانية السنن الصغرى المسماة بالمجتبى أو المجتنى بالباء أو بالنون، كلا التسميتين واردة. من الذي صنف هذا المجتبى؟ السنن الصغرى من الذي صنفها؟ هل هو النسائي أو غير النسائي؟ جدل طويل وكلام طويل في هذه المسألة، كل ينتصر لرأيه. فهناك من يرى أن الذي ألف هذا المجتبى الذي هي السنن الصغرى هو ابن السني الراوي لها، وهذا هو رأي الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي رحمهم الله تعالى، والذي يظهر أنه صنيع، والذي يظهر من صنيع المنذري والمزي أنهما يريان هذا، وإن لم يكن ذلك صراحة، لأننا نجد المنذري في شرحه لسنن أبي داود إذا عزى الحديث للنسائي يعزوه للسنن الكبرى، والمزي رحمه الله حينما أخرج الأحاديث أحاديث النسائي في تحفة الأشراف أخرج أحاديث الكبرى، وحينما تكلم عن الرجال في تهذيب الكمال تكلم عن الرجال الموجودين في الكبرى والكبرى متضمنة للصغرى في الأعم الأغلى. فكأن هذا يشكل رأيا للمنذري والمزي، وإن كان في ذلك شيء من التكلف في نسبة هذا الرأي لهما، فعلى كل حال الذي نص على ذلك صراحة هو الذهبي وابن ناصر الدين. وهناك فريق آخر وهم كثر كابن الأثير وابن كثير والعراقي والسخاوي وغيرهم، يرون أن هذه السنن الصغرى من تصنيف النسائي نفسه. عمدة أصحاب هذا الرأي حكاية جاءت بإسناد منقطع لا تصح ويبعد أن تصح، حتى لو وردت بإسناد متصل يبعد أن تصح عن النسائي لأن واقع السنن يخالف مقتضى هذه الحكاية. يقولون إن أمير الرملة لما اطلع على السنن الكبرى للنسائي سأل النسائي فقال: هل كل ما في هذا الكتاب صحيح؟ فقال: لا. قال: فأخرج لي الصحيحة منه. فانتقى هذا المجتبى المسمى بالسنن الصغرى، وهو المطبوع والمشهور بأيدي طلبة العلم في هذا الزمان. نقول: هذه الحكاية إسنادها منقطع، فهي إذن لا تثبت من حيث الإسناد، كما أنها من حيث التضمين ما تضمنته من معنى هذا المعنى غير صحيح، لأننا نجد هذه الأحاديث المودعة في المجتبى فيها كثير من الأحاديث التي ليست بصحيحة، بل أحاديث أعلها النسائي نفسه هو الذي يضعفها. فكيف يمكن أن يقال إنه انتقى الصحيح لأجل أمير الرملة؟ هذا بعيد جدا كما يتضح لمن يطالع سنن النسائي. ولأجل هذا قلت إن من حكم على سنن النسائي بأنها مما ألف في الصحيح كما نقل عن الدارقطني والخطيب البغدادي وابن عدي، يبعد أن تكون هذه النسبة إليهم صحيحة، ولو صحت ولربما صحت عن بعضهم أو كلهم، على كل حال هذا لا يهمنا، ولكن قد يكونوا أرادوا ما تضمنته من أحاديث صحيحة كثيرة للقطع عليها بأنها كلها صحيحة. هذا لا يمكن أن يكون، لأن هذه السنن تضمنت أحاديث كثيرة أعلها النسائي نفسه. كما أنهم اعتمدوا في قولهم بأن هذا الكتاب من تصنيف النسائي نفسه الذي هو السنن الصغرى على أنه جاء من رواية ابن السني عن النسائي، فيقول ابن السني: هذا ما حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، وينص على ذلك في مواضع. فلا، ولكن هذا لا يعتبر دليلا، إنما أقول لا يعتبر دليلا للأمر الآتي: نحن نجد أن كثيرا من الكتب الحديثية التي لها أكثر من رواية عن المصنف يحصل فيها زيادة ونقص بين تلك الروايات، وهذا كثير. فموطأ الإمام مالك من أبرز الأمثلة على هذا. موطأ الإمام مالك رواه جمع عنه، من جملتهم يحيى بن يحيى الليثي ويونس بن بكير والقعنبي وغير هؤلاء كثير، وأبو مصعب الزهري وأمثال هؤلاء، وابن وهب، وحتى الشافعي، ومحمد بن حسن الشيباني. بعض هذه الروايات مطبوعة وموجودة في الأسواق، تجد في كل رواية ما ليس في الأخرى. قارن بين الموطأ برواية محمد بن حسن الشيباني وهو مطبوع، وبين الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، وبين الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، وكل هذه الروايات مطبوعة، تجد في كل رواية من الأحاديث زيادة عن الرواية الأخرى. كذلك أيضا جامع الترمذي فيه بعض الأحاديث الموجودة في بعض الروايات وليست موجودة في الروايات الأخرى. وسبقا تحدثت لكم عن سنن أبي داود لأن ما كان من رواية ابن العبد أو ابن الأعرابي أو ابن داسة في كل رواية ما ليس في الأخرى، وإن كانت رواية ابن داسة هي التي انتقيت، ولكن في بقية الروايات أحاديث أخرى ليست موجودة في الروايات الأخرى. فهذا أمر طبيعي جدا، وما دام أن سنن النسائي كثر ناقلوها والراوون لها عن النسائي، فمن الطبيعي جدا أن تجد في كل رواية ما ليس في الأخرى. فمن الأمر المجمع عليه أن كل الرواة الذين ذكرت بعضهم ما عدا ابن السني كلهم من الذين رووا السنن الكبرى للنسائي. وهذه السنن الكبرى في كل رواية ما ليس في الأخرى، وهذا يظهر واضحا من صنيع المزي في تحفة الأشراف حينما يقول هذا ليس في رواية ابن الأحمر، هذا من رواية ابن سيار وهلم جرة. فتجد مثلا في رواية ابن الأحمر أحاديث ليست في رواية، أو كتبا بأكملها ليست في رواية ابن سيار، وفي رواية ابن المهندس كتبا أو أحاديث ليست في رواية لا ابن سيار ولا ابن الأحمر، وهم متفقون على أنها كلها تسمى بالسنن الكبرى. إذا كان الأمر هكذا فليس ببعيد إذن أن يكون ابن السني رحمه الله روى السنن عن النسائي هذه الرواية، رواية تضمنت أحاديث معينة وتركت كتبا معينة، قد يكون ابن السني لم يسمعها، وقد يكون هو الذي اجتباها واختصرها عمدا كما يقول الذهبي. ومن أراد أيضا أن ينظر إلى من نصر هذا الرأي أو الرأي المخالف من الذين تكلموا عنه في الآونة الأخيرة، يجد أن في حاشية شعيب الأرناؤوط على تهذيب الكمال للمزي في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي، تكلم شعيب عن هذا الاختلاف الوارد ونصر رأي الذهبي. كما أننا نجد عبد الصمد شرف الدين الذي حقق تحفة الأشراف، وفاروق حمادة الذي حقق عمل اليوم والليلة للنسائي، نصر الرأي الآخر القائل بأنه من رواية من انتقاء النسائي نفسه، هو الذي انتقى هذه السنن الصغرى. من الأدلة التي يمكن أن ندلل عليها أو ندلل بها على أن هذه السنن الصغرى قد تكون من رواية ابن السني، وأنا حينما أقول قد لأنني لا أجزم، بل أقول إن الذين قطعوا في هذه المسألة قطعا تكلفوا، وبخاصة من قطع بأنها من رواية النسائي تكلف، لأنه ليس له مستمسك سوى ما ذكرته لكم من تلك الحكاية وهي لا تصح، ومن كون ابن السني يروي هذا عن النسائي، ومجرد الرواية معروف بأن هذه الأحاديث يرويها النسائي وهذه الكتب والأبواب يرويها النسائي، هذا أمر طبيعي. لكن هل صرح ابن السني، وهذا السؤال الذي ينبغي أن يورد عليهم، نقول لهم هل صرح ابن السني بأن النسائي هو الذي انتقى هذا الكتاب وهو الذي اختصره وهو الذي اجتباه، أو ورد عن النسائي ما يدل على ذلك صراحة بإسناد صحيح؟ هذا الذي ينبغي أن يوردوه حتى يتفقوا على قاعدة صحيحة سليمة، أما ما عدا ذلك فلا يدل على هذا. بل الذي يدل على ضعفه أن هذا الاجتباء والاختصار الوارد في السنن الصغرى نجد أنه على غير قاعدة وبلا رابط، وإنما أقول لا يستند على قاعدة، وليس بين ذلك الانتقاء والأبواب التي تركها رابط، أننا نجد كتبا كثيرة بأكملها لا توجد في المجتبى إطلاقا. وإن أردتم التنبيه على هذا، كتاب التفسير هو أحد كتب السنن الكبرى ولم يرد في الصغرى إطلاقا، مع العلم أن هذا الكتاب وردت فيه أحاديث صحيحة كثيرة جدا، بل كثير منها مخرج في الصحيحين. فإذا كان مقصود انتقاء الصحيح فلماذا يهمل النسائي هذه الأحاديث الصحيحة؟ بل لماذا يهمل هذا الكتاب بأكمله؟ معقول كتاب التفسير كله لا يرد فيه حديث صحيح حتى يترك النسائي كل هذا الكتاب؟ بل حتى كتاب فضائل القرآن وكتاب فضائل الصحابة وكتاب خصائص علي وكتاب الطب وغير ذلك من الكتب كثيرة كلها لم ترد في هذا المجتبى، فلماذا يتركها النسائي وفيها جملة كبيرة جدا من الأحاديث المخرجة في الصحيحين؟ كما أن هذه الكتب التي أثبتت في المجتبى، يعني توجد في المجتبى وتوجد في السنن الكبرى، توجد في الكبرى أحاديث صحيحة نجد أنها حذفت من الصغرى، فلماذا يا ترى؟ إذا كان النسائي أراد اختصار هذه السنن الصغرى لتكون صحيحة، فلماذا أهمل أحاديث صحيحة مذكورة في الكبرى، ولماذا أتى بأحاديث ضعيفة؟ هذا عكس ما يفهم من تلك الحكاية تماما، لأن هذا لا يدل على أن النسائي أراد اختيار الحديث الصحيح وجعله في هذا الكتاب. كما أننا نجد في هذه السنن الصغرى المسمى بالمجتبى كتبا بأكملها ليست في الكبرى، ومنها كتاب الصلح وكتاب الإيمان وشرائعه، هذان الكتابان لا يوجدان في الكبرى، وهذا يدل على أن السنن الصغرى هذه المسمى بالمجتبى رواية من الروايات. فكما أن رواية ابن الأحمر فيها ما ليس في رواية ابن سيار، وفيها ما ليس في رواية ابن المهندس إلى غير ذلك من الروايات، كذلك أيضا في رواية ابن السني أحاديث وكتب لا توجد في الروايات الأخرى، فيمكن أن تضم هذه الروايات بعضها مع بعض لتشكل مقدارا كبيرا يسمى السنن الكبرى للنسائي، سواء كان من رواية ابن السني أو من رواية غير ابن السني. أما أن يقال عن رواية ابن السني وحدها إنها هي التي اختارها النسائي فهذا خطأ، وإنما هذه رواية من جملة الروايات. كما أن هذه السنن الصغرى المسمى بالمجتبى فيها أحاديث وألفاظ زائدة في الإسناد أو في المتن وهي ليست في الكبرى، وكذلك زيادة بعض التراجم والأبواب والاستنباطات التي ليست في الكبرى. فمن الأمثلة على هذا في كتاب الطهارة زاد فيه في الصغرى بابا ليس موجودا في الكبرى، وهو باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. كما أننا نجد في هذه السنن الصغرى المسمى بالمجتبى أحاديث كثيرة ضعيفة، بل ضعيفة جدا، بل يضعفها النسائي نفسه. فكما أن النسائي رحمه الله ممن عرف بتشدده في الرجال، إلا أننا نجده يخرج أحاديث رواة حكم عليهم هو بأنهم متروكون، والمتروك حديثه ضعيف جدا. إن أردتم الأمثلة على هذا كما دون هذه بعض الإخوة أثابه الله، مثل أيوب بن سويد الرملي قال عنه النسائي متروك الحديث، وكلامه هذا موجود في الجزء الثالث في صفحة 116 ارجعوا إليه. فلماذا يا ترى؟ طبعا الإحالة على السنن الصغرى، فأيوب بن سويد الرملي أخرج النسائي حديثه وحكم عليه بأنه متروك الحديث، وهذا من القوادح في ما ذكر عن أن النسائي اختار الصحيح. كذلك سليمان بن أرقم وهو راوي معروف بأنه متروك الحديث، بل حكم عليه النسائي بأنه متروك الحديث، حكم عليه في موضعين، في الجزء السابع في صفحة 27 وفي الثامن صفحة 59. وكذلك إسماعيل بن مسلم قال عنه النسائي متروك الحديث في الجزء الخامس صفحة 150. وكذلك عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن المديني قال عنه النسائي متروك الحديث، وهذا في الجزء الثالث في صفحة 61. كما أن هناك بعض الرواة الذين أخرج لهم وهو لا يعرفهم، أي أنهم مجهولون عنده، مثل أبي ميمون قال عنه لا أعرفه، وهذا في المجلد الثامن في صفحة 88. ومثل قرصافة امرأة قال لا ندري من هي، وهذا في المجلد في الجزء الثامن في صفحة 320. وهناك راو قال عنه النسائي منكر الحديث وهو مصعب بن شيبة، وهذا في الجزء الثامن في صفحة 128. هذه بعض الأمثلة فقط التي تدلل لنا على أن هذه السنن الصغرى فضلا عن السنن الكبرى إنما ألفها النسائي رحمه الله تعالى لتتضمن جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي ظفر بها، وقد يخرج أحاديث ضعيفة ينبه في كثير من الأحيان على ضعفها، وقد يفوته أو يسكت عن الكلام عن ضعفها. وما قيل عن أن السنن الصغرى هي التي اختارها النسائي واختصرها من السنن الكبرى لتضم الحديث الصحيح هذا ليس بصحيح، وما قيل من إطلاق الصحة على سنن النساء سواء الكبرى أو الصغرى هذا ليس بصحيح بدليل واقع السنن، بل إن النساء نفسه هو الذي يعل هذه الأحاديث ويضعفها، وهذا يقدح في هذه المقولة. وما قيل عن أن بعض العلماء حكموا عليها بالصحة يمكن أن يؤول هذا الكلام على أنهم أرادوا أنها تضمنت مقدارا كبيرا من الأحاديث الصحيحة التي تربو عن أي كتاب آخر، وتجنبت الأحاديث الموضوعة والمنكرة، وإن ورد فيها شيء من ذلك فهي قلة، والقليل يعتبر من الشاذ الذي لا يبنى عليه حكم. كل هذا لا بد أن يوضع في التصور. وإذا سنن النسائي تعتبر من الكتب الحديثية التي تحتاج إلى النظر في أسانيدها أو في أسانيد الحديث التي فيها مما ليس في الصحيحين، فيمكن أن يكون الحديث صحيحا ويمكن أن يكون غير صحيح، ويمكن أن يكون هذا الذي ليس بصحيح قد تكلم عنه النسائي نفسه وأعله وبين ضعفه، ويمكن أن لا يكون النسائي قد بين ضعفه. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتكئ على إخراج النسائي أو على مجرد إخراج النسائي للحديث ليحكم عليه بالصحة، بل يمكن أن يستأنس بصنيع النسائي مجرد استئناس. إذا لم يعل النسائي الحديث يمكن أن يطمئن طالب العلم إذا بحث ووجد أن الإسناد صحيحا والنسائي لم يبين علته، فعلى أقل الأحوال يقول لو كان للحديث علة لبينها النسائي مع اجتهادي في تخريج الحديث وجمع طرقه والحكم عليه بالصحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول السائل: ما رأيك في كتاب قواعد أصول الجرح والتعديل وقد جعل مؤلفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد المجلد الأول خاصا في التخريج؟ أقول الكتاب الذي ألفه الشيخ بكر جيد للغاية، ولكنه دسم جدا ينفع لطلبة العلم الذين لهم معرفة وإدراك وإلمام بالتخريج، كما أنه لا بد من ضم الجزء الثاني إليه وهو لم يخرج، لأن الجزء الثاني هو الذي يكمل هذا الكتاب، فلا تتعجلوا حتى يخرج الجزء الثاني الذي فيه بعض الأشياء التي يمكن أن تكمل هذا الذي موجود في الجزء الأول. يقول الأخ: حبذا لو نبهت أن في المعجم المفارقة الرقم الأول رقم الكتاب ورقم الثاني رقم الباب باستثناء صحيح مسلم وموطأ مالك، وأما مسند الإمام أحمد فالرقم الثاني هو رقم الصفحة. أقول: لو أردت أن أنبه على كل شيء لطال الأمر، وقلت لكم إن الكلام عبارة عن كلام مختصر، وبإمكانكم أن ترجعوا للكتب التي ذكرتها لتطلعوا على الكلام مفصلا عن المعجم الفارس وعن غيره من الكتب. قال: ذكروا أن النسائي دفن بين الصفا والمروة كما قال الدارقطني وذكر عنه ابن خلكان في الوفيات وغيره، فما صحة هذا القول؟ وهل ثبت أن النسائي فيه تشيع؟ أقول: أما بالنسبة لكون النسائي رحمه الله دفن بين الصفا والمروة فهذا قول الدارقطني كما نقله ابن خلكان عنه، ولكن كما قلت لكم إن الذهبي رحمه الله وهو المؤرخ المشهود له، بل هو مؤرخ الإسلام بلا منازعة، يأتي على رأس الهرم في من ألف في التاريخ سواء التاريخ بعمومه أو تواريخ الرجال بالذات. فالذهبي رحمه الله صحح رواية أبي سعيد بن يونس وقدمها على مقولة الدارقطني، والسبب أن أبا سعيد بن يونس هو تلميذ النسائي والتلميذ أدرى بحال شيخه، بل إنه من بلده التي سكنها، فأبو سعيد بن يونس من مصر وقد ألف في تاريخ رجال مصر وقضاتها، فيعتبر بن يونس أعرف في هذه المسألة من الدارقطني. قل: هل الكلام الذي ذكرته هو عن كتاب السنن الكبرى أو كتاب السنن الصغرى للمجتبى؟ ما أدري أي كلام. وهل خرج كتاب السنن الكبرى؟ هل خرج كتاب السنن الكبرى مطبوع كاملا؟ وهل تحقيقه في الرسائل الجامعية قد اكتمل؟ أما بالنسبة لكونه طبع كاملا
فقد طبع مقدار كبير جدا منه، ولكن ما يزال النقص يعتريه كما أشرت لكم بالأمس، ذكرت هذا أثناء الكلام على التخريج وأنه لا يزال فيه نقص. أما بالنسبة للرسائل الجامعية، الرسائل الجامعية دائما مشكلتها مشكلة، خاصة إذا قسمت بين أناس يصعب الجمع بينهم. ما هو سبب اختلاف الرواة في نقل كتب الأئمة؟ أقول السبب مثل ما لو تحضر عندي اليوم ولا تحضر غدا، تسمع مني اليوم كلام وغدا ما تسمعه، فالذي حضر بالغد ينقل هذا الكلام وأنت تنقل هذا الكلام، فيحصل بينكم الاختلاف في النقل. ليس كل واحد سمع سنن النسائي بأكملها من ألفها إلى يائها من النسائي، بل هذا الاختلاف الوارد بينهم يدل على أن بعضهم فاتته بعض الكتب، إما لكونه مثلا سافر أو مرض أو شغل أو غير ذلك من الأسباب، أو جاء وقد فاته شيء من السماع، كل هذا وارد. وما هو موقف طالب العلم من وجود الحديث في أحد الروايات أو في إحدى الروايات؟ هل الأصل اعتمادها من الكتاب؟ أقول نعم، الأصل اعتمادها، لأن هذه الروايات ينبغي أن يضم بعضها إلى بعض لتشكل رواية كاملة من سنن النسائي. ما هي الثمرة المترتبة على أن النسائي هو صاحب السنن الصغرى أم لا؟ أنا مثلك والله ما أرى هناك فائدة، لكن الذين تطرقوا لذلك يبدو أنهم يريدون أن يدللوا على أن ما أخرجه النسائي في كتابه السنن الصغرى يعتبر صحيحا. إن كانوا أرادوا هذا فهذا القول الذي ذكرته يرد عليه، أما غير ذلك فما فيه فائدة. يقول ماذا عن مشروع الدكتور الأعظمي في خدمة كتب السنة، وهل السنة الكبرى اكتملت عنده في مشروعه هذا؟ أقول والله مشروع الدكتور الأعظمي مشروع غامض، لا هو بالذي أخرجه ولا بالذي أبان عنه، فالله أعلم. ما رأيكم في كتاب التأصيل للشيخ بكر؟ أقول تقدم رأيي أنه كتاب جيد، ولكنه ينفع لطلبة العلم المتمكنين. يقول قال الذهبي آخر عهدي بالحاكم أنه يميل إلى الكرامية، ذكر ذلك في السير مجلد 18 صفحة 193. يقول والله ما أذكر هذا، على كل حال لعلي أرجع له إن شاء الله. بالنسبة لذكر الحاكم، من جملة ما ذكروا وأظن هذا ذكره الذهبي، يقول إن الحاكم لا توجد عنده سنن النسائي ولا سنن ابن ماجه، وكذلك تلميذه البيهقي. يقول الأخ السائل ما هي طبعات الكتب الحديثية التي اعتمد عليها أصحاب المعجم المطهرس؟ أقول كقاعدة عامة خذ كل كتاب حققه أو شارك في تحقيقه محمد فؤاد عبد الباقي، لأنه أراد أن يخدم كتب السنة خدمة تتلاقى مع المعجم المطهرس، فهو خدم صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، الطبعة المعهودة التي هي الطبعة السلفية، لعلكم ترون اسم محمد بن عبد الباقي عليها، الترقيم هو الذي رقمه، وهذا الترقيم يتفق مع المعجم المطهرس، ولذلك يمكن أن تستخدم فتح الباري الطبعة السلفية الأولى ولا حرج، يعني لأنها متفقة تماما مع المعجم المطهرس. صحيح مسلم حققه هو في 5 مجلدات أو في 4، والخامس عبارة عن فهارس. سنن أبي داود ما له خدمة لها، ولكن إذا أردت الطبعة التي تتفق مع المعجم المطهرس فهي الطبعة التي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. جامع الترمذي شارك هو في تحقيق الذي أوله بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولذلك هذه الطبعة هي التي تتفق مع المعجم المطهر. بالنسبة لسنن النسائي، هذه الطبعة الموجودة التي عليها فهرسة أبي غدة هي الطبعة التي تتفق أيضا مع المعجم المطهرس. سنن ابن ماجه حققها محمد بن عبد الباقي وتحقيقه يتفق مع المعجم المطهرس. موطأ مالك كذلك مثل سنن ابن ماجه حققها محمد بن عبد الباقي. سنن الدارمي الطبعة التي بتحقيق عبد الله هاشم يماني هي الطبعة التي تتفق مع المعجم المطهرس. مسند الإمام أحمد الطبعة التي هي الطبعة اليمانية التي تقع في 6 مجلدات، ما في طبعة مكتملة غيرها حتى الآن. هذه الطبعة هي التي تتفق مع المعجم المطهرس. هذه هي طبعات الكتب. يقول كيف التوفيق بين زيادة أن زيادة الثقة مقبولة والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ أقول يا أخي هذه المسألة من عويصات المسائل، ومن المسائل التي يختلف فيها اجتهاد الإمام الواحد فضلا عن اجتهاده مع اجتهاد أئمة آخرين، مثل تلك الأحاديث التي يعلها الدارقطني بأنها من الشذوذ ويعتبرها البخاري من زيادات الثقات. فما دام أن هذا الخلاف حاصل بين إمامين كبيرين كهذين، فمن باب أولى أن يحصل بين أناس آخرين، فإنك لا تجد الإمام الواحد نفسه مرة يرد الزيادة ومرة يقبلها، مرة لا يعتبرها شاذة ومرة يعتبرها شاذة. كل هذا من الاجتهاد، وحقيقة من أصعب إن لم يكن هو أصعب مباحث علم المصطلح التفريق بين الشذوذ وزيادة الثقة. خذوا هذا في اعتباركم، وهي مسألة اجتهادية. نعم هناك يعني بعض الأمور الواضحة، أمثل لكم بمثال. لو جاءنا حديث يرويه رواة بلفظ وجاء راوي آخر فرواه بلفظ مخالف والشيخ واحد، فمعنى ذلك أن هذا الراوي قطعا قد أخطأ، فالمخالفة الظاهرة تماما هذه يمكن أن يحكم عليها بالشذوذ ولا حرج. كما أن هناك على الضد أحاديث يمكن أن تقبل ولا حرج. فإذا جاءنا حديث من الأحاديث فيه بعض الطرق تروي حديثا أو طرقه كلها تدور على شيخ واحد، وهذا الشيخ يروي الحديث عن شيخ معين، وليكن مثلا شعبة يروي الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق يرويه عن شيخ آخر، ثم جاءنا راوي واحد فروى الحديث عن شعبة عن شيخ آخر غير أبي إسحاق عن ذلك الشيخ الذي هو شيخ أبي إسحاق، فيمكن في هذه الحال أن يقال إن هذا الراوي خالف بقية الرواة، فالرواة الآخرون رواه عن شعبة عن أبي إسحاق، وهذا جعل بدل أبي إسحاق شيخا آخر، فإذا هو قد خالف. لكن لو جاءنا راوي آخر أو هو نفس الراوي فقال عن شعبة عن أبي إسحاق وفلان، فضم إليه الراوي الآخر، في هذه الحال نقطع تماما بأن هذه الزيادة ثقة وهي مقبولة ولا تخالف ما رواه الرواة الآخرون، بل هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. في هذه الحال تعتبر هذه الزيادة مقبولة قطعا. أما الزيادة التي يختلف فيها فهي التي يقولون عنها زيادة فيها نوع منافاة، مثل ذلك الاختلاف بين الوصل والإرسال وبين الوقف والرفع، وهل مجرى من الاختلاف، هذا هو الذي قلت لكم إنه محل اجتهاد. بعض الأسئلة جاءت تسأل عن ما خرج حديثا من أجهزة الكمبيوتر التي يمكن أن يستعان بها في التخريج، فأقول نعم أجهزة الكمبيوتر هذه مريحة إلى حد كبير، مثل الجهاز الذي أخرجته شركة صخر أو البرنامج الذي أخرجته شركة صخر أظن عن الكتب 6 أو الكتب 9، هذا مفيد، مع العلم أن هناك أحسن فائدة منه سيخرج في هذه الأيام إن شاء الله، وهو مشروع في البداية سيخرج يضم 50 كتابا من كتب السنة، يمكن أن تنقل مكتبة في أكملها في يدك. الآن أجهزة الكمبيوتر صغرت أحجامها، فيمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر لتحمل مكتبة كبيرة جدا، وهو في شنطة التي يسمونها شنطة دبلوماسية. هذا الآن سيخرج إن شاء الله، ونيتهم إخراج أكثر من 100 كتاب من كتب السنة، ولكن الدفعة الأولى تضم 50 كتابا، وسيخرج بعد ذلك الجملة الباقية. فيعتبر هذا خير كثير، بإمكانك أن تطلب الحديث الذي تريده، سيأتيك به من هذه المصادر كلها، يعرضه أمامك في الشاشة. هذا يفيد جدا لطالب العلم الذي يستطيعه يقتني. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. قال: ما رأيك في شرح صحيح مسلم للأبي؟ وهل صحيح أنه جمع كل شروح الصحيح مثل شرح النووي والقرطبي وغيرها؟ وهل هو أفضل من شرح مسلم للنووي؟ أقول: لا شك أنه أفضل من شرح مسلم للنووي، لأنه تضمن شرح النووي وزيادة. أما كونها أفضل الشروح، فالذي أراه أنه أفضل الشروح هو الشرح الذي شرحه أحد الهنود، نسيت اسمه، هل هو فتح الملهم أو كذا، فتح الملهم أظن هذا اسمه، ولكنه لم يكتمل، لو اكتمل لكان جيدا، مع العلم أنه يؤخذ عليه ما يؤخذ على الهنود من عصبيتهم للمذهب الحنفي، وهذا ظاهر. لكن طالب العلم ينتقي كالنحلة تأخذ من كافة الأشجار. يقول: لا يمكن أن النسائي ألف كتاب السنن الكبرى ثم بعد ذلك السنن الصغرى المسمى بمجتبى، وذلك بعد أن أنهى السنن الكبرى وجعل الصغرى إضافة منه مثل ما فعل السيوطي؟ أقول: الذي يقول بهذا بكلمة يسيرة يطرح قوله، يقال له: ما الدليل على هذا؟ وانتهى الإشكال. ما الدليل على أن النسائي هو الذي ألف السنن الصغرى بحيث تكون بهذه الصورة؟ ومعروف بأن السنن الصغرى في الأعم الأغلب منتقى أو مأخوذة من السنن الكبرى، لأن الكتب هي الكتب والأبواب هي الأبواب، أي أن الكتب الموجودة في السنن الصغرى موجودة في الكبرى، والكبرى تزيد، والأبواب أيضا في الأعم الأغلب موجودة، والأحاديث موجودة، والشيوخ هم الشيوخ، والألفاظ هي الألفاظ في الأعم الأغلب. فما السبب الذي يدعو النسائي إلى أن يؤلف كتابا آخر؟ فالنتيجة محصلة حاصلة. هذا يعني كأنه من ضرب العبث. وعلى كل حال، فالذي يقول بهذا يقال له: ما الدليل؟ ولا يضرنا شيئا أن يعني يورد إنسان هذا القول، يعني مثل ما قال أحد الأخوة السائلين: ما الذي ينبني على هذا من الفائدة؟ لا فائدة في هذا، لكن إن كان المراد أنه ألفه ليكون صحيحا فهنا موضع الإشكال، وهذا الذي نعترض عليه. يقول: هل صحيح أن الذهبي قال في بعض كتبه أنه عمل تلخيصا للمستدرك، وهذا التلخيص بحاجة إلى مراجعة لأنه كتبه في مقتبل عمره، وماذا ينبني على هذا الكلام لو صح؟ أقول: نعم، صحيح أن الذهبي ألف التلخيص في مقتبل العمر، وهذا في الحقيقة فاتني التنبيه عليه حينما تكلمت عن المستدرك. الذهبي رحمه الله واضح تماما أنه ألف هذا الكتاب في مقتبل العمر، والأدلة هي الآتي: أولا، أنه أمضى فترة وجيزة في تلخيص هذا الكتاب، هذه الفترة مقدارها 3 أشهر و11 يوما، 100 يوم ويوم. إن قلتم أين الدليل على هذا، فهذا نقله ابن الملقن في تلخيصه عن الذهبي، فهو موجود في نسخة ابن الملقن للتلخيص حينما قال: قال الذهبي: جمعته في 100 يوم ويوم. فهذه المدة 100 يوم ويوم لا تكفي في نقد حوالي 10,000 حديث، لأن في المستدرك ما يقرب من 9,500 حديث، وأسانيد طويلة، وأحاديث كما ترون يعني الكلام فيها قد كثر في مستدرك الحاكم. فهذه المدة لا تكفي لنقد هذه الأحاديث، اللهم إلا أن تكون أتت من باب العجلة كما هو واقع الشباب، يحب الواحد منهم السرعة في الإنجاز وعنده حيوية ونشاط، ولكن ذلك على حساب ماذا؟ على حساب الإتقان. وهذا ما حصل من الذهبي رحمه الله، فإنك إذا سبرت كتابه هذا وباقي كتبه المتأخرة تجد أن اجتهاداته اختلفت، فتجده يتكلم في راو في التلخيص بينما يدافع عنه في الميزان، وتجده ينقد حديثا في تلخيص المستدرك بينما يدافع عنه أو يصححه في المهذب في اختصاره لسنن البيهقي. وقد صرح هو بهذا تقريبا كما في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء، فإنه حينما تكلم عن الحاكم وأورد مقولة أبي سعد الماليني إنه تأمل مستدرك الحاكم فلم ير فيه حديثا واحدا على شرط الشيخين، تعقب الذهبي كلام أبي سعد الماليني هذا وقال هذه مجازفة من أبي سعد الماليني، بل فيه أحاديث صحيحة على شرط الشيخين وذكر أنها تقرب من النصف، وفيها أحاديث صحيحة وليست على شرط أحد منهما، ثم ذكر أن فيه أحاديث منكرة وبواطيل وأحاديث موضوعة تقرب من المئة أفردها بمصنف، ثم ذكر أن له عملا على هذا المستدرك ولكنه قال وهو يعوز تحريرا، فهو غير راضي عن عمله، يقول إنه يحتاج إلى تحرير، فإذا هو ألفه قبل ذلك وانتقد هذا العمل وذكر أنه يحتاج إلى مراجعة، ولكن أدركت المنية الذهبي ولم يراجع هذا الكتاب.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.